بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم فيما قرأناه في الدرس السابق: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. السؤال: ما هو الجبت وما هو الطاغوت؟ نعم، الجبت قيل السحر، والطاغوت الشيطان. هذا ما المروي عن عمر رضي الله عنه، هذا المروي عن عمر رضي الله تعالى عنه. طيب، وقيل إن الجبت يشمل كل ما لا خير فيه من السحر والأصنام وغيرها. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: في الجبت سبعة أقوال، وهي أقوال متداخلة، بعضها متداخل. قيل السحر، وقيل الساحر، قيل الشيطان، وقيل الأصنام، وقيل حيي بن أخطب، وقيل كعب بن الأشرف، وقيل الكاهن. إذن قيل السحر، وقيل الساحر، وقيل الكاهن، وقيل الأصنام، وقيل الشيطان، وقيل حيي بن أخطب، وقيل كعب بن الأشرف. هذه كلها تجدها أمثلة للجبت الذي لا خير فيه: الغسالة المنفية المرمية التي لا خير فيها. يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالسحر، يؤمنون بالكهانة، يؤمنون بالأصنام. والطاغوت كذلك ذكر ستة أقوال: قيل الشيطان، وقيل من سبق من الطواغيت اليهود كعب بن الأشرف، وقيل الأصنام، وقيل السحرة. ثم قال بعد ذلك: فهذه الأقوال تدل على أنهما اسمان لمسميين. وقال اللغويون، منهم ابن قتيبة والزجاج: كل معبود من دون الله من حجر أو صورة أو شيطان فهو جبت وطاغوت. قال اللغويون، منهم ابن قتيبة والزجاج: كل معبود من دون الله من حجر أو صورة أو شيطان فهو جبت وطاغوت. وماذا قال شيخ المفسرين؟ قال ابن جرير: والصواب من القول في تأويل يؤمنون بالجبت والطاغوت أن يقال يصدقون بمعبودين من دون الله، يعبدونهما من دون الله ويتخذونهما إلهين، وذلك أن الجبت والطاغوت اسمان لكل معظم بعبادة من دون الله أو طاعة أو خضوع له، كائنا ما كان ذلك المعظم من حجر أو إنسان أو شيطان. أي قريبا مما قاله اللغويون، واللغويون استفادوا من ابن جرير، ابن جرير فسر ولغوي. وإذ كان ذلك كذلك، وكانت الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدها كانت معظمة بالعبادة من دون الله، فقد كانت جبوتا وطواغيت، جبوت جمع جبت، وكذلك الشياطين التي كانت الكفار تطيعها في معصية الله، وكذلك الساحر والكاهن اللذان كان مقبولا منهما ما قال في أهل الشرك بالله، وكذلك حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف، لأنهما كانا مطاعين في أهل ملتهما من اليهود في معصية الله والكفر به وبرسوله، فكانا جبتين وطاغوتين. فإذا الجبت والطاغوت يصلح إطلاق الجبت على كل من ذكر، ويصلح إطلاق الطاغوت على كل من ذكر، وذلك أن الجبت والطاغوت معنيان. انتبه لهذه الخلاصة. فهذه التي ذكرت، الساحر، الكاهن، الشيطان، حيي بن أخطب، كعب بن الأشرف، الأصنام، طواغيت المشركين من كهان ومن كانوا نعم يدعون إلى عبادة الأصنام أو يدعون إلى عبادة أنفسهم، هؤلاء كلهم جبت باعتبار، وطاغوت باعتبار آخر. جبت باعتبار أنها أشياء لا فائدة منها، وأنها أشياء منفية مرمية حقيرة، فهي جبت كما قرأنا في معنى الجبت من مفردات القرآن، أنه قد يطلق على الغسل الذي هو الغسالة التي لا خير فيها، الغسالة التي لا خير فيها. فإذا غسلت مثلا، غسلت جسدك أو غسلت يديك بعد عمل أو بعد أذى أو أوساخ، الغسالة التي تخرج هذه غسالة حقيرة لا خير فيها، استقذرة وقد تكون نجسة. فهذه معاني الجبت في اللغة، وكل ما سبق ذكره فهو جبت بهذا الاعتبار، أنه حقير ذليل لا نفع فيه ولا فائدة منه، بل هو مرمي منفي، مرمي منفي. هذا في ماذا؟ في اعتبار الجبت. والطاغوت في اشتقاقه من اللغة من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد. وكل هذه المذكورة جاوزت حدها، فالساحر والكاهن والعراف والمنجم طواغيت، لأنهم جاوزوا حدهم، ادعوا ما ليس لهم وادعوا علم الغيب. وهؤلاء أيضا كذلك، حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف طواغيت، لأنهم اتخذوا من قبل أهل ملتهم مطاعين في معصية الله، والشيطان رأس الطواغيت ولا إشكال. وكذلك ما جاء في الأصنام فهي طواغيت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الكفر بالطاغوت الكفر بكل ما عبد من دون الله من أصنام وأوثان وأشجار وأحجار ومقبورين وشياطين ومطاعين في معصية الله، فكل ما جاوز العبد حده به فهو طاغوت، فهو طاغوت. واضح؟ ولهذا قيل للديمقراطية الغربية التي هي حكم الشعب نفسه بنفسه، أن الشعب يحكم نفسه بنفسه، وأنه لا معنى لحكم الله، وأن حكم الله إنما هو رأي من الآراء يطرح كما يطرح غيره، فقد يقبل وقد يرفض. هذه طاغوت، الديمقراطية طاغوت. لماذا؟ لأنها جاوزت حدها وطغت على الشرع، فهي تحت الأقدام بهذا المعنى، أنها أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، وأن الحكم للأغلبية فيما حل أو فيما حرم، هذا طاغوت، لأن الحكم لله سبحانه وتعالى لا لغيره، الحكم لله لا لغيره. إذن هذه الفائدة وهذه الخلاصة، خلاصة جميلة تشد لها الرحال، فانتبه لها. والذي قادنا إلى هذه الخلاصة هو ابن الجوزي رحمه الله، حين ذكر في الجبت سبعة أقوال وفي الطاغوت سبعة أقوال. وما قيل في الجبت قيل في الطاغوت، ما قيل في الجبت قيل في الطاغوت. ثم استنتج ابن الجوزي أنه قال هذه الأقوال تدل على أنهما اسمان لمسميين، اسمان لمسميين. فأحيانا ينظر القائل إلى معنى الجبت فيقول بمثال من أمثلته، وينظر إلى معنى الطاغوت فيقول بمثال من أمثلته. فعمر رضي الله عنه حين قال الجبت السحر، السحر الذي لا خير فيه، ما فيه إلا الضرر، نظر إلى هذا المعنى فقال الجبت السحر. ولما رأى طغيان الشيطان وتجاوزه الحد وإضلاله وعتوه نظر إلى عتوه عن أمر ربه ولدعوته الناس إلى الكفر والشرك وجعله طاغوتا. فإذا كل هذه الأقوال صحيحة بهذه الاعتبارات. حتى ابن جرير رحمه الله قال اسمان لكل معظم بعبادة من دون الله أو طاعة أو خضوع له، كائنا ما كان ذلك المعظم من حجر أو إنسان أو شيطان. وذكر أن الأصنام التي كانت في الجاهلية وكانت معظمة أنها كانت جبوتا أو طواغيت، والشياطين كذلك، السحرة كذلك، حيي بن أخطب كعب بن الأشرف كذلك كان جبتين وطاغوتين. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم لهم نصيب من الملك، أي هل لهم نصيب من الملك، هل لهم نصيب من الملك أم هذه هنا في معنى موضع الاستفهام، وهي يقال لها المعادلة، تعادل همزة الاستفهام حين تقول أزيد عندك أم عمر، أم المعادلة تعادل همزة الاستفهام. همزة الاستفهام تكون في أول الجملة وهذه في وسط الجملة. فقوله أم لهم نصيب من الملك في على هذا المعنى، على معنى أنها المعادلة التي تعادل الاستفهام، تعادل الاستفهام. وهذا الاستفهام يعرف معناه من السياق، فقد يكون استفهاما حقيقيا حين تسأل فتقول أزيد عندك أم عمر، استفهام حقيقي تطلب الجواب. وقد يكون للإنكار، وقد يكون كذلك أيضا توبيخ تهكم، وقد يكون للتهديد، معاني كثيرة للاستفهام. لكن أكثر ما يرد في القرآن هو الاستفهام الإنكاري، استفهام التوبيخ، استفهام التهديد، نعم أو نحو ذلك من هذه المعاني التي فيها تقريع وفيها نفي. طيب، هذا الاستفهام الإنكاري الذي فيه معنى النفي، مثال ذلك إذا أنكرت على شخص ذهبت إلى صاحب محل لتشتري منه بضاعة فانتقى لك أرداها وأنقص لك في الكيل، لم يوفك حقك في الكيل، فتقول له أحشفا وسوء كيلة. الحشف هو نوع الرديء من التمر، وسوء كيلة الكيل الناقص، لأن العادة في الناس أنه إذا كانت البضاعة رديئة زادوا في الكيل يغرف، خذ وهذا زيادة ليغطي بالزيادة ما لو جاء المشتري فقال بعد هذا الشيء ما هو طيب، فيرى أنك قد زدته زيادة فيسكت. لكن أن يكون رديئا والكيل ناقص، حق الكيلو بكيلو إلا ربعا وهو شيء ردي، فيقال له أحشفا وسوء كيلة، هذا على وجه الإنكار، هذا استفهام إنكار. والاستفهام والإنكار قد يكون له أيضا معاني مع ذلك. ولهذا قال سبحانه وتعالى هنا أم لهم نصيب من الملك، أي هل لهم نصيب أم هل لهم نصيب من الملك. الجواب ما هو؟ لا نصيب لهم في الملك، الملك لله وحده، الملك لله وحده. طيب فإذا كان لهم نصيب من الملك أكانوا يعطون الناس شيئا؟ قال فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، كما قال الله عز وجل قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. إنسان قتور بخيل شحيح. لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، مع أنها خزائن ملأة عظيمة لا تنقصها نفقة، إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وكان الإنسان قتورا، وهذا شأن الإنسان. هنا اليهود أشد الناس شحلا وشحا وبخلا وبخلا، ولهذا قال سبحانه أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، لا يؤتونهم لا في الملك الذي هو الرئاسة ولا في التمليك الذي هو العطاء، لا يؤتون الناس نقيرا. في آية سورة الإسراء لا أمسكتم، يعني أعطيتم لكن بقلة. أما اليهود لا يؤتون الناس نقيرا، كما قال الله عز وجل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وقد ورد في قصة إسرائيلية لا تثبت، لكن من باب حدثوا عن بني إسرائيل أوردها بعض نعم وردت في بعض الكتب أن داود عليه السلام أطلعه الله عز وجل على نملة في جوف صخرة، على نملة في جوف صخرة، وكان الله عز وجل يسوق لها رزقها حبة من طعام تأكل منها سنة أو ستة أشهر أو كذا، فكانت تأكل الحبة كاملة. فقال داود يا رب دعني أتولى رزقها أيكون أنا الذي أعطيها، فأعطاها الحبة، فلما علمت أنها من داود أكلت نصفها وأبقت نصف الآخر، فجاء ليعطيها في الوقت الآخر الحبة فوجد نصفها مأكول ونصفها باق، فسألها فأخبرت أنه رزق العبد ما هو رزق الخالق سبحانه وتعالى. نعم، فاحتاطت لما كان الرزق من مخلوق وهو العطاء وليس الرزق الأصل، أصل الرزق من الله، الله هو الرزاق ذو قوة متين، لكن العطاء احتاطت لأن الإنسان ينسى، لأن الإنسان يبخل، لأن الإنسان يغفل. أما الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فهذا من ذلك أن الإنسان إذا مسه الخير منوع إلا من رحم الله، إلا المصلين الذين ذكرهم الله بأوصافهم في سورة المعارج. قال وفي النقير أربعة أقوال، قال ابن الجوزي نختم بهذه الفائدة، أحدها أنه النقطة التي في ظهر النواة، نقطة في ظهر النواة. الثاني وهذا مرويا عن ابن عباس وبه قال مجاهد وعطاء وقتادة، الثاني أنه القشر الذي يكون في وسط النواة، يعني في معنى الفتيل على هذا، الخيط الذي يكون في وسط النواة الذي هو الفتيل مر بنا قبل أيام. ثالث أنه نقر الرجل الشيء بطرف إبهامه، والرابع أنه حبة النواة التي في وسطها. قال الأزهري الفتيل والنقير والقطمير تضرب أمثالا للشيء التافه الحقير. قال الأزهري الفتيل والنقير والقطمير تضرب أمثالا للشيء التافه الحقير. والمشهور أن الفتيل ما سبق أنه الخيط الذي في وسط النواة في شق النواة خيط ذاك الفتيل، وأن النقير النقرة التي تكون في وسط النواة، والقطمير الشيء الحقير، وهذه الثلاثة تضرب لذلك. فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أي لا يؤتون الناس شيئا تافها حقيرا لا يعطونه للناس، كيف بما فوقه؟ ماذا قال الأزهري؟ والفتيل والنقير والقطمير تضرب أمثالا للشيء التافه الحقير. أكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.